بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا الأخ أحمد مناع توفي ابن عمه اليوم في حادث، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله. ونقول لأخينا أحمد الله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب.
أسئلة شفنا؟
نعم.
أسئلة؟
نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز إخراج قيمة إطعام مسكين عن الإفطار لمريض مرضه دائم؟
لا بد من الإطعام. القاعدة إذا نص على الإطعام يبقى لا بد من الإطعام ولا تجزئ القيمة، إنما ممكن أن تعطي القيمة توكل أحدا يطعم طعاما. توكل أحدا، نعم، توكل أحدا يشتري طعاما، أما أن تخرج مالا فلا يجوز. إذا نص الشارع على الإطعام صار لابد منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الذي به أذى في رأسه ولا يستطيع الصوم ولا الإطعام ولا النسك، فماذا عليه؟
لا يستطيع الصوم ولا الإطعام، يعني نصوم 3 أيام، ولا أن يطعم 6 مساكين، ولا أن يذبح نسكا، تبقى في ذمته حتى يقدر. فإن مات ولم يقدر فلا شيء عليه، إن مات ولم يقدر فلا شيء عليه، لكن تبقى في ذمته ولا تسقط حالا، لما تبقى في ذمته حتى يجد. نعم.
قوله تعالى: الحج
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا 7 من مجالس هذا التفسير، هو تفسير عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة البقرة. نعم.
قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الآية. روي عن عكرمة في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج قال: لا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض.
نعم، لا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض، يعني أنه يلبي بالحج فيحج. نعم.
وقال عن عكرمة قال: رفث،
فمن فرض فيهن الحج يعني وقع به الحج، فإذا أحرم بالحج فإنه يحرم من الميقات ثم يأتي الحج ولا يقيم بمكانه. نعم. قال ابن الجوزي: فمن فرض فيهن الحج، قال ابن سعود: هو الإهلال بالحج والإحرام به. وقال طاووس وعطاء: هو أن يلبي. وروي عن علي وابن عمر ومجاهد والشعبي في آخرين أنه إذا قلد بدنته فقد أحرم، وهذا محمول على أنه قلدها ناويا للحج. هذا أيضا نقول حتى لو قلد، لو قلدها فليكون محرما، بل ولو قلدها وهو ناوي للحج من بلده، يعني نوى أن يحج، فلا يكون أيضا محرما. متى يكون محرما؟ النية التي يصبح بها محرما هي نية الدخول في النسك، وليست نية إرادة النسك من بلده. مثل الصلاة، أنت تخرج من بيتك تريد صلاة الظهر، هل بهذا أنت دخلت الصلاة؟ لا، مع أنك ناوي أن تؤدي صلاة الظهر، لكن ما النية التي تكون من الصلاة؟ نية الدخول في الصلاة. كذلك أيضا تخرج من بيتك ناويا الحج، بهذا لا تكون حاجا، وأنت ناوي أن تحج، لكن النية التي تلزم هي نية الحج نفسه، وهي نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. فإذا قلد الهدي وهو في بلده لا يعد محرما، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قلل الهدي وبعث بها وهو في المدينة، تقول عائشة كما في الصحيح: ولم يحرم عليه شيء، أي ليس محرما. نعم.
قال عن عكرمة قال: الرفث الجماع.
نعم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: الرفث هو الجماع. وذكر ابن الجوزي أن الرفث فيه 3 أقوال، أحدها أنه الجماع، قاله ابن عمر والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة في آخرين. والثاني أنه الجماع وما دونه من التعريض به، وهم مروي عن ابن عمر أيضا وابن عباس وعمر بن دينار في آخرين. والثالث أنه اللغو من الكلام، قاله أبو عبد الرحمن اليزيدي هذا في الرفث. نعم. فالذي يظهر أنه الجماع وما دون ذلك أيضا من التعريض به، وإن كان الرفث يدخل فيه كل باطل، وعلى الحاج أن يتنزع عن كل باطل من أقوال أو أفعال، لكن الذي يبطل به الحج هو رفث الجماع، فإذا جامع قبل التحلل الأول بطل حجه. نعم. أو نقول فسد حجه وعليه المضي فيه. نعم.
قال عن عكرمة قال إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها.
نعم. يقول إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها. لا دليل على الكفارة، لا دليل على الكفارة إلا إذا وجد شهوة فأنزل، هذه مسألة أخرى. نعم.
قال عن عكرمة قال الفسوق معصية الله لا صغير من معصية الله.
الفسوق معصية الله، ثم قال لا صغير من معصية الله، يعني إذا أصر عليها، أما إذا لم يصر عليها فهناك الصغائر والكبائر. لكن لعل عكرمة رحمه الله تعالى يقصد أنه لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة من عصيت، ولا تستقل معصية أبدا. لكن الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان صارت كبيرة. قالوا في الفسوق ثلاثة أقوال، أحدها أنه السباب، قاله ابن عمر وابن عباس وإبراهيم في آخرين، والثاني أنه التنابز بالألقاب، مثل أن تقول لأخيك يا فاسق يا ظالم، رواه الضحاك عن ابن عباس، والثالث أنه المعاصي، قاله الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وقتادة في آخرين، وهو الذي نختاره لأن المعاصي تشمل الكل، ولأن الفاسق هو الخارج من الطاعة إلى المعصية. وهذا القول الصحيح أنه يشمل كل أنواع الفسوق من أقوال من أفعال. نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى ولا جدال، قال الجدال الغضب، أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتعظه من غير أن تغضبه، ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى في ذلك.
الجدال على قسمين، جدال محمود، جدال محمود وهذا لا حرج فيه، وهو أن تناقش في مسائل علمية، أن تناقش فيما تحتاج إليه، هذا جدال بالتي أحسن، وجدال مذموم وهو الجدال ليس بالتي أحسن، وهذا مذموم في الحج وفي غير الحج. نعم.
قال
فإذا الله سبحانه وتعالى يريد من الحج أن يكون حاجا بجوارحه، بأقواله، بأفعاله، بأعماله، أن يكون حاجا بكل المعاني، ألا يحج بمراعاة الشعائر والمناسك فقط دون التصرفات والأعمال، لا، إنما يحج معك سمعك وبصرك وجوارحك، فتكون مسلما منضبطا بضوابط أخلاق الحاج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعض الناس يفهم أن لا جدال في الحج يعني لو جاءت مسألة علمية يقول لا أنا لا أناقش، الله يقول ولا جدال في الحج يعني ولا جدال محظور، وليس ولا مطلق الجدال، إنما إذا وقع الجدال بالتي أحسن نتناقش في مسألة، نبين حكم مسألة، هذا لا بأس به ولا حرج، بل هذا نحتاج إليه، هذا نحتاج إليه في الحج. نعم.
قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال عن عكرمة قال كانوا يحجون بغير زاد فأمروا أن يتزودوا فقال وتزودوا ثم قال فإن خير الزاد التقوى، وعن نعم. عكرمة قال هذا السويق والدقيق.
نعم.
قوله تعالى ليس عليكم
فأمر بحمل الزاد، وهذا لا ينافي التوكل، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، أما أن نأخذ أن نترك أخذ الزاد ونقول نتوكل هذا تواكل، فالفرق بين التوكل والتواكل مسألة الأسباب، كلاهما يعتمد على ربه بقلبه، لكن المتواكل لا يأخذ بالأسباب، والمتوكل يأخذ بالأسباب. وإذا ذكر الله الزاد لفت إلى الزاد الأعظم، قال تعالى وتزوج، والمراد الزاد الحسي، ثم قال فإن خير الزاد التقوى، أي لا تنسى الزاد الأعظم، وهو زادك إلى الآخرة، زاد التقوى، هذا زاد التقوى، هذا خير زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فخير الزاد التقوى، خير الزاد التقوى، كما قال سبحانه وتعالى لباسا وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لفت الأنظار أيضا إلى اللباس الذي هو خير وهو لباس التقوى. نعم.
قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال عن عكرمة قال كانت هذه الآية نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال في مواسم الحج.
نعم، يعني كان البعض يجد حرجا أن يتاجر أن يبتغي شيئا من ذلك، فقال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن الجوزي قال ابن عباس كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم ويقولون أيام ذكر، فنزلت هذه الآية. والابتغاء الالتماس، والفضل ها هنا التماس الرزق بالتجارة والكسب. قال ابن قتيبة نعم، فالفضل هنا التماس الرزق بالتجارة، أي أن الإنسان يحج ولا بأس أن يتاجر مع الحج وأن يبتغي فضلا من الله في هذا، لا إشكال في ذلك. كما قال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وهو الكسب المباح الحلال. مر معنا فلأن بشرون وابتغوا ما كتب الله لكم، فكل هذا مما أمرنا بابتغائه، ابتغاء الولد، ابتغاء الرزق الحلال، هذا من الحد المباح الذي أذنت فيه الشريعة. نعم.
قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، روي عن عكرمة في قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال المشعر الحرام ما بين الجبلين.
نعم، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في المشعر الحرام فاذكروا عند المشعر الحرام قال هو صلاة المغرب والعشاء اللتان يجمع بينهما بالمزدلفة. فالمشعر الحرام مزدلفة، هذه تسمى المشعر الحرام، كل مزدلفة مشعر حرام على الصحيح، هذا المشعر الحرام كل مزدلفة. نعم. والنبي قد نزل وقال وقفت هنا وجمع كلها موقف، كما قال في عرفة وقفت هنا وعرفة كلها موقف، في جمع أي مزدلفة قال وقفت هنا وجمع كلها موقف. نعم.
قال ابن عكرمة في الآية قال الوقوف بالمزدلفة فرض، ومن فاته جمع ولم يقف فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة.
لا، الصحيح أنه يصح إذا فاته الوقوف بالمزدلفة صح حج، ولكن عليه دم، فإن المبيت بالمزدلفة واجب وليس ركنا، هذا هو الصحيح أنه واجب وليس ركنا، فمن فاته الوقوف بالمزدلفة صح حجه ولكن عليه دم، عليه دم إذا كان متعمدا لذلك فعليه دم، أما إذا وقف فيها فقد تم نسكه. لكن العلماء اختلفوا في زمن الوقوف الذي يتم به النسك، فمنهم من قال جل الليل، ومنهم من قال جزء من الليل. فإذا مثلا جلس فيها وقتا من الليل فقد قضى ذلك الواجب على قول بعض أهل العلم، وبعضهم يقول لابد من الليل كله، إلا أصحاب الأعذار فلهم أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل بعد غياب القمر، لأن النبي أذن لأصحاب الأعذار أن ينفروا من المزدلفة ليلا بعد غياب القمر، يعني مع منتصف الليل، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن البقاء إلى الفجر هذا واجب، وهذا الصحيح، واجب أن تبقى إلى الفجر. متى ما نزلت بها، نزلت الساعة التاسعة عشرة الحادية عشرة، المهم متى نزلت فيها تبقى إلى الفجر، ثم تمكث بعد الفجر وقتا، وهذا مستحب وليس بواجب، للدعاء إلى قبيل الشروق، فإن المشركين كانوا يبقون إلى الشروق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فكان يبقى إلى قبيل الشروق ثم ينطلق صلى الله عليه وسلم، أما أصحاب الأعذار فقد أذن النبي للضعفة أن ينطلقوا ليلا، وإذن النبي للضعفة دليل على الوجوب، دليل على الوجوب، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، وهذا من أدلة الوجوب، من أدلة وجوب المبيت، وإلا لو لم يكن واجبا لاستوى الجميع، القادر وغير القادر. نعم. في نعم.
قال ابن قدامة: فصل. والمبيت بمزدلفة واجب، من تركه فعليه دم. هذا قول عطاء والزهري وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال علقمة والنخعي والشعبي: من فاته جمع فاته الحج، لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه، يعني من جاء عرفة يعني من جاء عرفة.
نعم.
قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال عن سعيد بن جبير وعكرمة قال: كانوا يذكرون فعل آبائهم في الجاهلية إذا وقفوا بعرفة فنزلت هذه الآية.
نعم. وليس لذكر الله عز وجل، لهذا الله قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي حرصوا على ذكر الله كما كنتم تحرصون على ذكر الآباء، احرصوا على ذكر الله، هذا أولى وأعظم. وأما ذكر الآباء فما ينتفع به الإنسان إنما هو عصبية وجاهلية. نعم.
قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال عن عكرمة أنه كان يستحب أن يقال في أيام التشريق: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم.
قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم
عليه. وفي حسنة قال ابن الجزي: وفي حسنة الدنيا سبعة أقوال، أحدها أنها المرأة الصالحة قاله علي، والثاني أنها العبادة، هذه حسنة الدنيا رواه سفيان بن حسين عن الحسن، والثالث أنها العلم والعبادة رواه هشام عن الحسن، والرابع المال، والخامس العافية، والسادس الرزق الواسع، والسابع النعمة. ولا شك أن كل هذا يدخل في الحسن، حسنة الدنيا كل حسن، ربنا أتنا في الدنيا حسنة، ليست حسنة واحدة، بل كل ما يحصل به النعيم واللذة في الدنيا فهو من جملة الحسنات، وأعظمها العلم والعبادة والطاعة، حتى قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. أعظم لذة في الدنيا لذة الطاعة، لذة العلم، لذة الإيمان، هذه أعظم لذات الدنيا. نعم. ليه؟ لأنها لذة خاصة، لذة الزوجة الصالحة يشترك معك فيها، لذة المال يشترك معك ناس فيها، هذه اللذات الشركاء فيها كثر، إنما لذة العلم والإيمان لذة خاصة قل من يشاركك فيها، فهم قلة في الناس، لذة العلم والإيمان قليلة في الناس. نعم.
قوله تعالى:
وأما حسرة الآخرة قال: ففيها ثلاثة أقوال، أحدها أنها الحور العين، الثاني الجنة، الثالث العفو والمعافاة، وكل هذه الأقوال كما قلنا من اختلاف التنوع ولا تعارض بينها. نعم.
قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. عن عكرمة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: إنها أيام التشريق.
نعم، فالأيام المعدودات هي أيام التشريق، هذا الصحيح. والأيام المعلومات أيام العشر، فعندنا الله ذكر في القرآن الأيام المعلومات والأيام المعدودات، فالمعدودات هي أيام التشريق، والمعلومات هي أيام عشر ذي الحج. نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، قال التكبير أيام التشريق، يقول في دبر كل صلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
نعم.
قال عن عكرمة في قوله
قال
تعالى
قال ابن الجوزي في هذا الذكر واذكره في أيام معدودات، قال في هذا الذكر قولا، أحدهما أنه التكبير عند الجمرات وأدبار الصلوات وغير ذلك من أوقات الحج، والثاني أنه التكبير عقيب الصلوات المفروضات. واختلف أرباب هذا القول في الوقت الذي يعني يقع فيه التكبير. نعم.
عن عكرمة في قوله تعالى
فائدة لغوية، قال الزجاج ومعدودات يستعمل كثيرا للشيء القليل، كما يقال دريهمات وحمامات أو حمامات. نعم. نعم.
عن عكرمة في قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، قال لا إثم عليه في تعجيله ولا إثم عليه في تأخيره.
يعني أنه إن تعجل فنفر اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار هذا جائز، وإن تأخر إلى الثالث عشر فهذا جائز، والأكمل ما هو أن يبقى إلى الثالث عشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي إلى الثالث عشر فيكون قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا لأن في زيادة أعمال في الرمي والمبيت، الرمي تتم له 70 حصاة، إذا رمى الجمرات كلها ونفر في الثالث عشر فقد رمى 70 حصاة، أما الآخر يرمي 49 حصاة، لأنه يخصم من 70 21 حصاة، فيكون مجموع المرمي 49 حصاة، فهنا يكون قد زاد في الرمي، وإذا زاد في الرمي زاد في التكبير، وإذا زاد في التكبير زاد في الطاعة. الأمر الثاني زاد مبيت ليلة، هذه طاعة أيضا، هذه طاعة، فالزيادة أفضل، الزيادة أفضل، لكن لا حرج أن ينفر الإنسان في اليوم الثاني عشر، لكن الفقهاء قالوا إذا نفر يوم الثاني عشر فلا يحل له المبيت، إذا بات لزمه أن يبقى، إذا أدركه الغروب من غير عذر لزمه أن يبقى إلى الثالث عشر، لزمه أن يبقى إلى الثالث عشر، لكن لو مثلا منعه السير أو عذر من الأعذار منعه فإنه لا شيء عليه. لو وقف ينتظر سيارة وقد غربت الشمس عليه فلا شيء عليه ولا يلزم بالمبيت. نعم.
قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال عن عكرمة قال يتخفف المحرم إذا لم يجد نعليه، قيل أشقهما؟ قال إن الله لا يحب الفساد.
يقول ابن الجوزي أورد إرادا هنا يقول فإن قيل إنما يخاف الإثم على المتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لهذا رفع الإثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، والمتأخر مأجور، فقال لا إثم عليه. فكيف ألحق المتأخر به؟ المتقدم يقال لا إثم عليه فلا حرج، طب المتأخر هذا أتى التمام والكمال، فما معنى نفي الإثم عنه ومن تأخر فلا إثم عليه؟ والذي أتى به أفضل قال فعنه 4 أجوبة، أحدها أن المعنى لا إثم على المتعجل والمتأخر مأجور، فقال لا إثم عليه لتوافق اللفظة الثانية الأولى، يبقى من باب الإيه؟ المشاكلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليه مثل ما اعتدى عليكم، يبقى هنا لما قال ومن تأخر فلا إثم عليه لا يراد من وراء ذلك أن المتأخر محل إثم أو شيء وقد رفع، لا، وإنما هذا من باب المشاكلة، هذا قول. القول الثاني فلا إثم على المتأخر في ترك استعمال الرخصة، الرخصة أن ينفر الثاني عشر فلو تأخر إلى الثالث عشر فلا إثم عليه في ترك استعمال الرخصة. الثالث أن المعنى قد زالت آثام المتعجل والمتأخر التي كانت عليهما قبل حجهما، فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فإن حجه قد رجع منه مغفورا له سواء كان متعجلا أو كان متأخرا، يبقى الإثم هنا ما كان عندهما قبل الحج. والرابع أن المعنى طرح المأثم عن المتعجل والمتأخر إنما يكون بشرط التقوى، وفي معنى لمن اتقى التقوى، يعني إيه؟ يعني فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فيكون لمن اتقى رافع للإثم عنهما، فإذا أتى المتعجل أو فإذا تعجل المتعجل أو تأخر المتأخر فإنه لا إثم عليهما لمن اتقى. فالمطلوب هنا في النص أن يتقي الله المتعجل حينئذ لا إثم عليه، وأن يتقي الله المتأخر حينئذ لا إثم عليه، لكن قد يتأخر زمانا ويأتي المعاصي ولا يتقي الله، فيكون متأخرا في الزمان ولا يتقي الله في الأفعال والأقوال، فحينئذ يكون الإثم عليه من جهة ماذا؟ عدم التقوى ليس التأخر. الإنسان يدرب عقله على أقوال العلماء، يعني أقوال العلماء تنشط العقل يا أخوان، تنشط العقل، تدريب عملي على تزكية النفوس وعلى ذكاء العقول. يعني من أين تأتي أنت المسألة هذه؟ يعني وجه نفي الإثم على المتأخر من أي وجه؟ شوف أربعة أقوال، وكل قول له حظ من النظر، كل قول له حظ من النظر، فالذهن ينشط. ولهذا نقول بأن الاطلاع على كلام العلماء وإدمان الاطلاع على كلام العلماء لا شك أن هذا من أعظم الأسباب التي تنشط الذهن وتدرب الإنسان على إيه؟ على الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. والأقرب أن المسألة هي في رفع الجناح، أنه قال فالإثم عليه يعني لا جناح عليه، ولا يراد ما يأثم عليه الإنسان من ذنوب أو معاصي، فلا جناح عليه في ذلك، لا جناح على من تعجل ولا جناح على من تأخر، وتبقى الأفضلية مسألة أخرى وهي يطلب لها الدليل الآخر، أي أن الله رفع الجناح عن المتقدم وعن المتأخرين. هذا هو. نعم، لعل المعنى هذا هو الذي يكون أقرب. نعم، شوف كلام السعدي أو كلام الشنقيطي. نعم السعدي. نعم،
في قوله تعالى فمن تعجل في يومين، قال السعدي رحمه الله تعالى أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني فلا إثم عليه، ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إثم عليه. قال وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالمتأخر أفضل لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم، والمتأخر فقط قيده بقوله لمن اتقى، أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل.
تمام، يعني المراد بذلك نفي الحرج عمن تقدم وعمن تأخر، أي فلا حرج عليه، فمن تعجل فلا حرج عليه ومن تأخر فلا حرج عليه. نعم الشنقيطي قال فيها شيء. نعم نعم من جديد قال فتعرض لها. نعم،
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال تأويل ذلك، وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال تأويل ذلك فمن تعجل في يومين من أيام من أيام منى الثلاثة فنفر في اليوم الثالث فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره تعالى باجتنابه وفعل فيه ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده، ومن تأخر اليوم الثالث منهن فلم ينفر إلى النفر الثاني حتى نفر من غد النفر الأول فلا إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وأجرامه، وإن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده، وإنما قلنا أن ذلك أولى تأويلاته لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.
نعم. الأثيوبي.
والمراد أنه لا إثم عليه في ترك رخصة التعجل، أو أنه نفى الإثم عن المتأخر مشاكلة.
يقول ها؟
قال: والمراد أنه لا إثم عليه في ترك رخصة التعجل، أو أنه نفى الإثم عن المتأخر مشاكلة.
نعم.
قوله تعالى: قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال عن عكرمة قال: يتخفف المحرم إذا لم يجد نعليه. قيل: يشقهما؟ قال: إن الله لا يحب الفساد.
نعم.
قال عكرمة في قوله تعالى: ويهلك الحرث والنسل، قال: الحرث الزرع، والنسل قال: نسل كل دابة.
نعم.
قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عن عكرمة في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال: نزلت في صهيب بن سنان وأبي ذر الغفاري جندب ابن السكن، أخذ أهل أبي ذر أبا ذر فانفلت منهم فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع مهاجرا عرضوا له وكانوا بمر الظهران فانفلت أيضا حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما صهيب فأخذه أهله فافتدى منهم بماله، ثم خرج مهاجرا فأدركه قنفد ابن عمير ابن جدعان، فخرج له مما بقي فخرج له مما بقي من ماله وخلى سبيله.
نعم. فترك صهيب ماله كله وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أرادوا منعه وقالوا: جئتنا صعلوقا لا مال لك؟ قال: ومالي تريدون؟ قالوا: نعم. قال: أو لو دللتكم على مالي تركتموني؟ قالوا: نعم. فدلهم على مال وتركوا وخرج بلا درهم ولا دينار. المال سهل عند الصحابة يا أخوان رضي الله عنهم وأرضاهم، جهدوا خير الجهاد بالنفس والمال، سهل من المال. تريد مالي وتخلي بيني وبين الهجرة إلى رسول الله؟ خذ مال، خلاص خذ المال. دلوا على المال: إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمال يعني لا يدخل في مساومة عند الصحابة، المال لا يدخل في مساومة عند الصحابة مع طاعة الله، ما يدخل في مساومة، لا مال ولا دار ولا ولد ولا وظيفة ولا شيء، لأن الله ربهم على هذا. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذه الأصناف كلها ربهم الله عز وجل على تقديم الجهاد عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اختلفوا في من نزلت هذه الآية على خمسة أقوال، وذكر هذه الأقوال وذكر منها أنها نزلت في صهيب رضي الله عنها من ضمن الأقوال، وقيل إنها نزلت في المهاجرين والأنصار حين قتلوا على دين الله حتى ظهروا، هذا قول قتادة. وعلى كل حال هي تنزل، هي تتناول كل من باع نفسه ابتغاء مرضات الله وهانت عليه نفسه في رضا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يا إخواني ثمرة العباد، ثمرة العبودية. إيه ثمرة العبودية؟ أن تقدم مراد الله على مرادك، أن تقدم مراد رسول الله على مرادك، أن يكون للدين الحظ الأكبر في حياتك، وما عدا الدين يرجع للدين. فإنك توالي من أجل الدين، تعادي من أجل الدين، تحب من أجل الدين، تبغض من أجل الدين، تصحب فلانا، تقاطع فلانا، تتزوج فلانا، تختار مشروعا، كل شيء. فأن يكون الدين حياتك، حياتك تتوجه حياتك بدينك، هذا زبدة أصلا الشريعة، زبدة العبودية، أن تحب الله وأن تحب في الله ولله، أن تعطي لله، أن توالي لله، أن تعادي لله. يبقى دينك، ابني ده ديني أصلا، ابني ده ديني، أنا لن أهلك وراه، أنا أريد من ابني أن يكون صالحا، صار أفسد الأرض أتبرأ منه، أتبرأ منه لو أفسد، لو أفسق الأرض. ولهذا لم يجد السلف غضاضة في الحكم على الأباء على الأبناء، لم يجدوا غضاضة، إنه الدين، أبي ضعيف، أبي ضعيف، إنه الدين. فلا إشكال عند السلف الصالح في هذا الأمر، لأن حياتهم كلها كانت لله سبحانه وتعالى. نعم، إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام وهذه الدرجة فقد وصل إلى لب الشريعة وزبدة التكليف. لكن للأسف تجد أكثر الناس يا أخوان إنما موالتهم للدنيا ومعادتهم للدنيا، حتى تجد سبحان الله قد تجد بين طلبة العلم الأخذ عن منهج الأخذ عن منهج وكذا، لكن لأمور شخصية خلاص نسي كل شيء عادي، وتكون العداوة وتكون وتكون وتكون. لا، أنا أخي على السنة، حتى لو أنه أساء إلي بعض الشيء أو وقع في خطأ معي بعض الشيء أتجاوز عنه. تقرأ أنت القرآن، ادفع بالتي أحسن السيئة، تقرأ، إيه نعم، تريد أن تكون من أصحاب هذه الآية، إيه نعم، إن لم يكن صاحب السنة الذي تتجاوز عن سيئتي فمن طيب، من هو طيب إن لم يكن صاحب السنة؟ هذا هذا يغفر له. طب ما الذي حملك على هذا؟ محبة السنة، محبة السنة، محبة السنة هي التي جعلتني أتجاوز عن أخي وأتسامح معه. نعم.
قال أن أكرم في قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، قال نزلت في ثعلبة وعبد الله بن سلام وابن يمين وأسد وأسيد ابن كعب وسعية بن عمرو وقيس بن زيد كلهم من يهود، قالوا يا رسول الله يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنثبت فيه، وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها الليل، فنزلت يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
نعم، يعني لا يستثنى لكم شيء، يعني أرادوا الإسلام ولكن يستثني لهم يوم السبت. يا رسول الله يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنثبت فيه، وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها الليل، يعني استثني لنا هذا نسلم، واستثني لنا قياما بالتوراة وتعظيما للسبت. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني جميع شرائعه ولا يستثنى شيء. وقد ذكر ابن الجوزي قال وفي معنى السلم قولان، أحدهما أنه الإسلام والثاني أنها الطاعة. وقال الزجاج وكافة بمعنى الجميع، وهو في اشتقاق اللغة ما يكف الشيء في آخره، من ذلك كفة القميص، وكل مستطيل فحرفه كفة بضم الكاف، ويقال في كل مستدير كفة، سبحان الله، وكل مستطيل فحرفه كفة بضم الكاف، ويقال في كل مستدير كفة بكسر الكاف، نحو كفة الميزان لكونها مستديرة. ويقال إنما سميت كفة الثوب لأنها تمنعه أن ينتشر، وأصل الكف المنع، وقيل لطرف اليد كف لأنها تكف بها عن سائر البدن، أو تكف بها عن سائر البدن. ورجل مكفوف قد كف بصره أن ينظر، واختلفوا هل قوله كافة يرجع إلى السلم فتدخل في جميع شرائع الإسلام، أو إلى الداخلين فيه فيكون الخطاب يا أيها الكفار كلكم ادخلوا في الإسلام، ادخلوا في الإسلام كلكم، هل تعودوا على الإسلام أو تعودوا على الدخل فيه أو تعودوا عليهما؟ هذا هو الراجح، أن تعود عليهما. قال رحمه الله على قولين، أحدهما أنه راجع إلى السلم، فتقدير ادخلوا في جميع شرائع الإسلام، وهذا يخرج على القول الأول ذكرناه في نزول الآية، والثاني أنه يرجع إلى الدخلين فيه، فتقديره ادخلوا كلكم في الإسلام، وبهذا يخرج على القول الثاني. وعلى القول الثالث يحتمل قول كافة ثلاثة أقوال، أحدها أن يكون أمرا للمؤمنين بألسنتهم أن يؤمنوا بقلوبه، والثاني أن يكون أمرا للمؤمنين بالدخول في جميع شرائعه، والثالث أن يكون أمرا لهم بالثبات عليه كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ونقول الإنسان كل الناس مأمورون بالدخول في الإسلام، ومن دخل في الإسلام مأمور بالدخول في كل الإسلام، لا تنتقي لا تنتقي، تكون في الطاعة في الصلاة في الصف الأول، تجد كده ينافس على الصف الأول ويزاحم ويسارع، وبعدين مدد يا بدر، مدد يا حسين، تجد يريد الجهاد الجهاد، وبعدين السنة ما في سنة، تجد يقرأ القرآن يحفظه ويقيم حروفه ولا تجده يقيم حدوده. لا، ادخلوا في شرائع الإسلام كلها، واجبات مستحبات، اترك منهيات اترك مكروهات، لا تنتقي في الأوامر والنواهي، حيثما أمرت استقم، حيثما نهيت استقم، لا تفرق بين محرم ومكروه، ولا تفرق بين مستحب وواجب، ولا بين صغيرة وكبيرة. أنت تسأل نفسك سؤالا واحدا، تريد أن تنتفع اسأل نفسك سؤالا واحدا، هل هذا مما أمر به الشريعة؟ هل هذا مما نهت عنه الشريعة؟ بس فقط هذا السؤال، هل هذا مما أمر به الشريعة؟ نعم أمر بالشريعة افعله سواء كان واجبا أو مستحبا. هل هذا نهت عنه الشريعة؟ نعم افعله انتهي عنه سواء كان محرما أو مكروها. إنما الإنسان يقول هذه صغيرة، لا هذه كبيرة، هذه مستحبة، هذه واجبة، هذا مكروه، هذا محرم، لا شك أنه بالمكروه ستدخل إلى المحرم، وبالزهد في المستحب ستزهد في الواجب. لهذا فالحفاظ على المستحبات سياج عظيم للمحافظة على الواجبات، وتعظيم المكروهات سياج عظيم لتعظيم المحرمات، بل إن المباح له أثر، إن أكثرت من المباح أوشك أن تدخل إلى غير المباح. نعم.
قال أن يكرم في قوله تعالى السلم. نعم.
ماله فين؟ قال يتخفف المحرم إذا لم يجد نعليه، قيل يشكوما قال إن الله لا يحب الفساد، هذا على قول من يقول بعدم شقيمة، وأن هذا نسخ نسخ القطع كما جاء في حديث في حجة الوداع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يسخر قطعا، فبعض العلماء قال هذا ينسخ فليقطعهما الذي كان قبل، وبعضهم قال بل هذا مطلق يحمل على المقيد، والصحيح النسخ، والصحيح هو النسخ، وأنه يترك قطعهما يترك قطعهما، فليلبس الخفين من غير قطع. نعم.
قال أن أكرم في قوله السلم، قال أي الإسلام.
نعم.
قال وعن أكرمة في قوله تعالى كافة، قال جميعا.
نعم.
قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال وعن أكرمة في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال طاقات من الغمام والملائكة حوله.
هذا اتيان حقيقي نسبته الله سبحانه وتعالى، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني تأتي الملائكة وينزل ويأتي ربنا سبحانه وتعالى، يأتي ربنا عز وجل. وهذا من الأدلة على إثبات صفة الاتيان لله سبحانه وتعالى، نثبت صفة الاتيان ونثبت صفة المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول المجيء ونقول الاتيان، وكل ذلك وردت به النصوص تثبت مجيئا واتيانا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. القاعدة عندنا في الصفات لا نتخيل بقى اتيان بشر اتيان كذا، الحمد لله الحمد لله، نثبت إلا يأتيهم الله وجاء ربك، وننفي المماثلة ولا نتخيلها أصلا، ننفي المماثلة ونثبت الاتيان ونثبت المجيء على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ما عندنا إشكال أبدا. لكن نقول من لازم الاتيان من لازم المجيء، لو أثبتناه على حقيقته أن الله يكون جسما وأن الله ينزع، من الذي أدخلك في النفق هذا المظلم؟ هذا نفق التمثيل ونفق التعطيل، قل يجيء كما يليق بجلال. انت اخي بتقول الكهرباء جت، هي فين الكهرباء اللي جت؟ صح كهرباء جت الكهرباء، ما لها مجيء يليق به، صح. جاءك الغم، بيجي ازاي الغم ده؟ على ما يليق به. جاءك الساعد من اوسع ابواب، على ما يليق به، صح يا اخوان ولا لا؟ يبقى خلاص كله مضاف اليه، فين كده؟ جاء السعد جاء الغم جاء الحلافة. لا عند ما جاء ربك لا يلزم منه ان يكون كمجيء البشر، اشمعنى؟ لماذا يعني جاء ربك يلزم منك كمجيء البشر؟ فاذا نثبت نحن ما احنا في التمثيل، الحمد لله جاء ربك مجيء يليق بجلال، كل شيء له مجيء يليق به، والناس تفهم هذا. لكن كيفية حتى احنا ما ندري، يعني احنا عندنا معهود جاءت الكهرباء يعني خسر، جاءك الغم يعني حضر وصرت مغموما، جاءك الفرح يعني حصل وصرت كذا، او جاءك سببه، سبب الفرح سبب السعد، ده انت جاءك السعد، فلان انت هتزوج بنتك ده انت جاءك السعد، يعني السبب الذي به تسعد بابنتك وبالتالي تسعد انت. وما احد يقول لا كيف هذا يلزم من مجيء السعد أن يأتي على رجلين والسعد هذا معنى وليس حسا، فلا يليق أن نقول هذا. هل إحنا بنقول هذا؟ لا، وإنما زين الشيطان لهؤلاء المعطلة ما هم فيه، وظنوا أن من لازم إثبات صفات الله سبحانه وتعالى مماثلة البشر، فلله استواء يليق بجلال، ولله مجيء يليق بجلال، ولله اتيان يليق بملاج بجلال، ولله نزول يليق بجلال، ولله غضب يليق بجلال، ولله حب يليق بجلال، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى وقضي الأمر قال قامت الساعة.
نعم.
قال قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال عن
قال ابن الجوزي في قضي الأمر فرغ منه، وإلى الله ترجع الأمور أي تصير. نعم.
قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين منذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال عن عكرمة قال كان بين نوح وآدم عشرة أقران كلها على الإسلام.
أقرن. نعم كلها على الإسلام كما جاء في الأثر، عشرة قرون بين آدم ونوح كلها على الإسلام، لم يكن هناك شرك، طرأ الشرك. يبقى الأصل ماذا؟ التوحيد، كلهم على التوحيد، ثم جاء الشرك بعد ذلك، وكان هذا الشرك سببه الغلو في الصالحين حتى صيروهم أوثانا تعبد من دون الله في القوم الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. كانوا أسماء رجال صالحين. لما ماتوا دخل بقى الشيطان المدخل. دخل الشيطان المدخل. جاء الشيطان لما ماتوا وكذا وأوحى إلى الناس أن ينصبوا لهم أنصابا صورا كذا تبقى موجودة. إذا نظرنا إليهم تذكرنا عبادة فنعبد الله. ما نعبدهم؟ لا نعبد الله، بس نتذكر، نتذكر حينما نرى صورهم نتذكر عبادتهم وبالتالي نعبد الله. طيب ده الخطوة الأولى من خطوات الشيطان. بعد ذلك طال الأمد، طالت السنون ونسي العلم، فجاء الشيطان وقال قد كانوا يعبدونهم فاعبدوهم، فعبدوه. فلما طال الأمد ونسي العلم، هنا نستفيد فائدتين: لغلق باب الشر، لغلق باب الإحداث في الدين علينا بأمرين. الأمر الأول العلم، فلا يؤتى الدين إلا من قبل الجهل والجهاد، إنما إذا كان العلم موجودا عرفت السنن من البدع ولم يترخص في شيء من البدع أبدا، لأن بالعلم أعرف السنة البدعة. يبقى كيف نعيش في سنة، كيف نعيش في توحيد؟ العلم، العلم، العلم منعك أن تلبس حزاما نسفا، العلم منعك أن تجاهد جهادا غير مشروع، العلم منعك أن تعق ولديك، العلم منعك أن تقتل معاهدا، العلم منعك أن العلم منعك، العلم منعك، وهكذا. العلم أمرك، العلم منعك. يبقى لابد من العلم، لازم الأمة تتعلم. كم نتمنى أن لو جاء اليوم الذي تكون فيه الأمة كالصحابة رضوان الله عليهم كلهم يتعلمون، حتى الذي لا يتمكن من العلم كل يوم كان يتناوب. يقول عمر رضي الله عنهم وأخرجه البخاري في كتاب العلم باب التناوب، قال كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، أتي النبي يوما ويأتي جاري النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وهناك من كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنك أبي هريرة رضي الله عنه. فالأمة كلها تتعلم. يا ليت اليوم اللي يأتي مثلا مساجد المسلمين، مساجد المسلمين تجتمع يوم كل يوم الفجر المغرب العشاء حسب المناسب، يوم الظهر العصر كل الرجال والنساء وتمتلئ المساجد. المسجد ده لما يكون ضريبة 3-4 والشوارع، وطلع مكبرات صوت وخلي النساء تسمع والرجال تسمع. الى اليوم اخ بيستفتيني عن اخته، الى اليوم بتصلي بسجدة واحدة، تركع ركوعا واحدا وتسجد سجدة واحدة. ليه؟ لانها ما تعلمت، لانها ما تعلمت. ما وقف الامام على المنبر يعلم الناس الصلاة وهي من جملة من يتعلم. لهذا لما تخلف العلم نسي العلم حلت البدع. متى يتمكن الشيطان؟ من الجاهل، من صاحب الهوى. فلما طال الأمد ونسي العلم. طيب اثنان، لا تترخص بالصغير في المحدثات، فإن معظم النار من مستصغر الشرر. البلد بتحرق والسبب شر. يقول لك المصنع احترق، السبب ماس كهربائي، الماس الكهربائي شبك في ورقة مثلا زي كده خلاص، والورقة شبكت في ستار والستارة شبكت فيه وخلاص انتهت المساء. فمعظم النار من المستصغر ايه؟ الشر. ولهذا ارخص حاجة لما تيجي تجهز بيتك في الكهرباء، ارخص حاجة تجيب اغلى حاجة، هات سلك قوي، ده اللفة ب10,000 جنيه رخيصة، ده في لفه الثلاثة دي غاليه، تعرف دي ثمنها كام؟ نعم بيتك كل، انما دي ارخص حاجه، ارخص حاجه اشتري دي ارخص حاجه. وما تجيبش ميكانيكي دخلك كهرباء، هات كهربائي، اوعى تجيب ميكانيكي عنده خبره في كهرباء، لا هات كهربائي. ولما تيجي تجيب سباكه ما تجيبش حداد يعمل لك السباكه، هات سباك كويس، بس ده بياخد 7,000 جنيه مش عارف في الحمام ده 7,000 جنيه، ارخص حاجه هتجيبها ب1,500 وتبلط وتزوق بيتك تمام، بعد 5 سنين انضرب البيت كله بنقطه الماء. يبقى ارخص حاجه ايه؟ أغلى حاجة وأفضل حاجة وأحسن حاجة، ده أرخص حاجة، أرخص حاجة. هذه قاعدة دائما اعمد إليها. الجيد هو أرخص شيء، الجيد هو أرخص شيء. الجيد هيدوم 10 سنوات، الرخيص هذا سنة، يبقى أي اضرب في 10 تجد أن هذا الأرخص دائما. فمعظم النار من مستصغر الشر. فلو أننا تركنا من يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا عطس هيأتي واحد يقول الحمد لله والصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد وعلى آله، ويجي واحد بعد كده وهكذا، انت سد الباب. في الأول الشيطان استعمل ايه؟ هؤلاء قوم صالحين، تذكرون بس، تذكرون، تذكر، وبعدين بعد ذلك عبدت. فمعظم النار مستشعر 4 قرون يا اخواني تقريبا، 3 لم يكن في مساجد المسلمين مسجد فيه قبر، وبعدين بعد ذلك ايه صار الان ايه. فالبداية ماذا والنهاية ماذا؟ من هنا لا يمكن، ينبغي ان نكون حراسا بغاية الامانة والدقة على حدود الله عز وجل، على حدود الله سبحانه وتعالى. يبقى ما هكذا امرنا رسول، ما هكذا علمنا رسول، ما هكذا جاءت السنن، ما هكذا وهكذا. نعم.
قال عن عكرمة انه قال بنو ادم من وقت موته الى مبعث نوح كانوا كفارا امثال البهائم.
يقول بنو ادم من وقت موته الى مبعث نوح كانوا كفارا، روي عن عكرمة انه قال بنو ادم من وقت موته الى مبعث نوح كانوا كفارا. كيف هذا؟ هذا تعارض مع 10 قرون كان بين نوح وآدم. يقول كان بنو آدم من وقت موته إلى مبعث نوح كانوا كفارا أمثال البهائم. هذا غريب، هذا يخالف القول الأول. يقول ابن الجوزي كان الناس أمة واحدة، في المراد بالناس هنا 3 أقوال، أحدها جميع بني آدم وهو قول الجمهور، كانوا أمة واحدة جميع بني آدم. والثاني آدم وحدة قاله مجاهد. قال ابن الأنبري وهذا الوجه جائز لأن عرض توقع الجمع على الواحد، الجمع توقعه على الواحد، ومعنى الآية كان آدم ذا دين واحد فاختلف ولده من بعده. والثالث آدم وأولاده كانوا على الحق فاختلفوا حين قتل قابيل وهابيل، ذكره ابن الأنبري. والأمة ها هنا الصنف الواحد على مقصد واحد، وفي ذلك المقصد الذي كانوا عليه قولان، أحدهما أنه الإسلام قاله أبي بن كعب وقتاده السدي ومقاتل، والثاني أنه الكفر. كان الناس أمة واحدة، أمة على الإسلام، أمة على الكفر، رواه عطية عن ابن عباس. ومتى كان ذلك؟ في 5 أقوال، أحدها أنه حين عرضوا على آدم وأقروا بالعبودية قاله أبي بن كعب، والثاني في عهد إبراهيم كانوا كفارا قاله ابن عباس، والثالث بين آدم ونوح وهو قول قتادة، والرابع حين ركبوا السفينة كانوا على الحق قاله ابن قتادة، والخامس في عهد آدم ذكره ابن الأنبري. فبعث الله النبيين مبشرين بالجنة ومنذرين بالنار، هذا قول الأكثرين. والصحيح أن بين آدم وبين نوح 10 قرون كانوا على التوحيد كما جاء بالأثر، الأثر جاء بهذا. نعم، هاتوا أثر كان بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على التوحيد. نعم.
قوله تعالى كتب عليكم القتال،
ثم أول ما وقع الشرك وقع في زمان نوح الذي نهى عنه، وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا غوثا وعقا ونصرا. نعم.
قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال عن عكرمة في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم قال نسختها هذه الآية سمعنا وأطعنا.
سمعنا وأطعنا، يعني كأنه يقول نسختها سمعنا وأطعنا فلم تكن كرها. لكن ما معنى كره هنا؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هل كانوا يكرهون القتال؟ الصحابة ما كانوا يكرهون القتال، لكن كره لكم بما فيه من مشقة، في مشقة، لكن لم يكن مكروها للصحابة من جهة شرع، من جهة ما تطيب به نفوسهم، بل إن الصحابة كانوا يرون أنه وسيلة القتل في سبيل الله ونيل الشهادة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قال: أبو عبيدة ذكر أن الناس مجتمعون على ضم هذا الحرف كره الذي في هذه الآية، وإنما كرهوا لمشقته على النفوس لأنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال الفراء: الكره والكره لغتان، وكأن نحويين يذهبون بالكره إلى ما كان منك مما لم تكره عليه، فإذا أكرهت على الشيء استحب كرها بالفتح. وعسى أن تكرهوا شيئا، قال ابن عباس عن الجهاد وهو خير لكم، فتح وغنيمة أو شهادة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو القعود عنه وهو شر لكم، لا تصيبوا فتحا ولا غنيمة ولا شهادة. قال فصل: اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاث أقوال. أحدها أنها من المحكم الناسخ للعفو عن المشركين كتب عليكم القتال، والثانية أنها منسوخة لأنها وجبت الجهاد على الكل فنسخ ذلك بقوله: وما كان المؤمنون ينفروا كافة. والثالث أنها ناسخة من وجه منسوخة من وجه. وقالوا إن الحالة في القتال كانت على ثلاث مراتب: الأولى المنع من القتال، ومنه قول الأمطار الذين قيل لهم كفوا أيديكم، والثانية أمر الكل بالقتال ومنه قول انفروا خفافا وثقالا ومثل هذه الآية، والثالثة كون القتال فرضا على الكفاية وهو قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. على كل حال، معنى الكره المشقة فقط، وليس ما تكرهه النفوس، فإن نفوس الصحابة كانت تحب الجهاد، بل إن النساء جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، الرجال لهم الجهاد وفضل و إلى آخره، فماذا لنا؟ يعني أراد النساء الجهاد كما للرجال الجهاد حتى يحصل النساء الفضل الذي يحصله الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. فكيف يكره الصحابة الجهاد؟ كيف يكره الصحابة الجهاد؟ نعم.
أصل التفسير في البحر المحيط، جاء في البحر المحيط في تفسير قوله كان الناس، قال: والناس القرون بين آدم ونوح وهي عشرة كانوا على الحق حتى اختلفوا.
يقول
قال: والناس أي القرون بين آدم ونوح وهي عشرة كانوا على الحق حتى اختلفوا، فبعث الله نوحا فمن بعده؟ قاله ابن عباس وقتادة: أو قوم نوح ومن في سفينته كانوا مسلمين، أو آدم وحده عن مجاهد، أو هو حواء، إلى أن قال: قال أو آدم وبنوه كانوا على دين حق فاختلفوا من حين قتل قابيل هابيل، أو بنو آدم من وقت موته إلى مبعث نوح كانوا كفارا أمثال البهائم. قاله عكرمة قتادة:
أو
بنو آدم من وقت موته إلى مبعث نوح كانوا كفارا أمثال البهائم. قاله عكرمة قتادة:
نعم. ومن أين يأتي الكفر إليهم؟ هذا قول ضعيف. من أين يأتي الكفر إليهم؟ فإذا الناس يتوارثون ذلك، آدم عليه السلام كان على التوحيد وبنوا على التوحيد ويتوارثون التوحيد حتى حصل سبب الشرك بما ذكر الله عز وجل في كتابه. نعم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية: قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى: يسألونك عن الشيء الحرام قتال فيه، قال: أي عن قتال فيه.
نعم، يعني قتال في الشهر الحرام. نعم.
قال
قوله تعالى: يسألونك عن الشيء الحرام قتال فيه، قال ابن جوزي: روى جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا واستعمل عليهم أبا عبيدة، فلما انطلق ليتوجه بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مكان عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ إلا بمكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك. فلما صار إلى المكان قرأ الكتاب واسترجع وقال سمعا وطاعة لأمر الله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان من أصحابه ومضى بقيتهم، فأتوا ابن الحضرمي فقتلوه، فلم يضروا ذلك اليوم أمن رجب أو من جمادى الآخر، رجب طبعا من أشهر الحرم، أو من جمادى الآخر. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا الحديث، فنزلت هذه الآية. فقال بعض المسلمين لئن كان أصابهم خير فما لهم أجر، فنزلت إن الذين آمنوا والذين هاجروا إلى قوله رحيم. قال الزهري اسم ابن الحضرمي عمرو، واسم الذي قتل عبد الله بن وقد الليثي. قال ابن عباس كان أصحاب النبي يظنون تلك الليلة من جمادة، وكانت أول رجب. وقد روى عطية عن ابن عباس أنها نزلت في شيئين، أحدهما هذا، والثاني دخول النبي مكة في شهر حرام يوم الفتح حين عاب المشركون عليه القتال في شهر حرام إلى آخر ذلك. قل قتال فيه كبير، قال ابن مسعود وابن عباس لا يحل، يعني القتال فيه كبيرة من الكبائر. قال القاضي أبو يعلى كان أهل الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهر، فعلمه الله في هذه الأيام ببقاء التحريم. نعم. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، يعني القتال فيه كان ممنوعا نعم، لكن أكبر من هذا ماذا؟ الكفر بالله وصد عن سبيل الله وإخراج أهله منه، هذا أكبر عند الله. والفتنة أكبر من الشرك الذي أنتم عليه، أنتم تعيبون على أصحاب محمد هل قتلوا في الشهر الحرام أم لا، مع أنهم لم يقصدوا ولم يقع قتالهم في الشهر الحرام، لم يقع قتال في الشهر الحرام، لكن هذا حتى ولو سلمنا أنها وقع فبدون قصد، ليلة اختلفت عليهم هل هي من رجب أو ليست من رجب، فلا ملامة عليهم. فأنتم تقفون لحساب المسلمين هل لا قتلتم أو قتلتم في شهر الحرام، لا، وأنتم تنسون أنكم أخرجتم المسلمين من المسجد الحرام وأنتم على الشرك الذي هو أكبر من كل شيء. نعم إيه نعم، يعني عسى أن يشق عليكم الشيء هذا ويكون خيرا لكم، ففي المشقة وتحملها خير لكم، مش وعسى أن تكرهوا شيئا يعني كراهة شرعية هو خير لكم، لا، لما في ذلك من مشقة، مشقة عن نفوس وتحمل وكذا، وكان المسلمين يجدون جهدا، لكن في هذا الجهد راح، في هذه المشقة راح. ليه؟ لأن إن لم تحصل هذه المشقة فتدفعوا بها أعداء الله دهموا أرضكم فوقع أكثر وأكثر. نعم، ما هو طبيعية، طبيعية إيه؟ ما هو الطبيعية رجع إلى مشقة، هي المشقة. ولهذا هنا ماذا قال؟ يقول ابن الجوزي وكره بالفتح، وقال الدقطي الكره بالفتح معناه الإكراه والقهر، وبالضم معناه المشقة، ومن نظائر هذا الجهد الطاقة والجهد المشقة، ومنه من يجعلهما واحدا وعظم الشيء أكبره. فالمراد هنا وهو كره لكم، ولم يقل وهو مكروه لكم، لما قال كره أي فيه المشقة. هات كده الشنقيطي ممكن يكون يتكلم عن دلالة فيه لغوية. نعم.
قال عكرمة أنها قرأ قتال فيه قتل فيه أي قتل فيه كبير أي إثم كبير.
نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال نزلت في عمرو بن العاص.
نعم.
قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس.
والقتال في الأشهر الحرم اختلف العلماء هل هو منسوخ أم لا. قال ابن الجوزي اختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم هل هو باق أم نسخ، على قول أحدهما أنه باق. روى ابن جريج أن عطاء كان يحلف بالله ما يحل للناس الآن أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيه أو يغزوا وما نسخت، والثاني أنه منسوخ. قالوا سعيد المسيب وسليمان بن يسار القتال جائز في الشهر الحرام، هذه الآية منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهذا قول فقهاء الأمصار، هذا قول فقهاء الأمصار أنه ماذا؟ أن الآية قد نسخت، لكن ذهب إلى أنه ليس بمنسوخ عطاء، أنه كان يحلف بالله ما يحل الناس الآن أن يغزو في الحرم. نعم، فهذا يقول على هذا فقهاء الأمصار، فالله أعلم بهذا. وإلا الحقيقة من جهة ظاهر الأدلة أن هذا لم ينسخ وإنما أبيح الدفع فيه لا الابتداء. ولهذا الأمر باقتل المشركين كافة هذا طلبهم، لكن في غير الأشهر الحرم. لكن إذا كان هذا فهم فقهاء الأمصار فلا يخرج عنه. نعم، من نعم قال.
يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين، أحدهما هو الأشهر أنه منسوخ، لأنه تعالى قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما، فلو كان محرما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم فلجأوا إلى الطائف، عمد إلى الطائف فحاصرها 40 يوما وانصرف ولم يفتتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. والقول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الحرام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية. وأما قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فيحتمل أنه منقطع عما قبله، وأنه حكم مستأنف، ويكون من باب التهييج والتحضيض، أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم، وقاتلهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم، كما قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وقال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن قاتلوكم فاقتلوهم الآية. وهكذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واصطحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلى فيها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحزب والنزال، فعندها قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم، فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من 40 يوما، وكان ابتداء في شهر حلال ودخل الشهر الحرام، فاستمر فيه أياما ثم قفل عنهم، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا هو أمر مقرر وله نظائر كثيرة. انتهى.
نعم، يعني كأنه يميل إلى هذا. من أقول هذا من ظاهر الأدلة قول قوي بأنه غير منسوخ، لكن إذا كان فقهاء الأمصار على هذا وأنه ما يذكر خلاف يعني فيها من المتقدمين غير عطاء، فيكون هذا هو الأقرب. نعم، ماذا؟ طيب، في كلام ابن عبد البر.
نقيم في الزاد.
أيوة،
نقيم في الزاد. يقول: وقال الله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد وقال في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو 8 أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخ لحكمهما، ولا أجمعت الأمة على نسخه. ومن استدل على نسخه بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، ونحوها من العمومات، فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه. ومن استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر،
لا نريد بس وفقط مسألة هل يقع الاتفاق اتفاق علماء الأمصار أو فيها خلاف المتقدمين. نعم الموسوعة ذكرت، شوف
جاء في موسوعة كوتيما نصه: كان البدء بالقتال في هذه الأشهر في أول إسلام محرما بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله
كلام ابن عبد البر
12 شهرا
وابن قدامة يكون ذكر سنة، نعم
12 شهرا في كتاب الله، وقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وأما بعد ذلك فذهب جمهور الفقهاء إلى أن بدء القتال في الأشهر الحرم منسوخ كما نص عليه أحمد، وناسخه هو قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبغزوه صلى الله عليه وسلم الطائفة.
نسبة الأقوال يعني نسب الأقوال ولبس الجمهور،
هذا الموضع لم ينسب فيه أقوال يعني.
أي نعم، لأن هنا ما ذكر إلا ابن جوزي يعني خلاف عطاء أنه كان يحلف بالله: ما يحل الناس الآن أن يغزوا في الحرم. هل ورد عن غير عطاء؟ ثم قال في النسخ: وهذا قول فقهاء الأمصار. شوف ابن عبد البر أو ابن المنذر سكله كلام في هذا. نعم أما ظاهر الأدلة عدم النسخ، ظاهر الأدلة عدم النسخ. آية البقرة: يسألك عن شهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني هذا كبير. وآية المائدة: لا تحل شعائر الله ولا شهر الحرام، هذا من جهة. أما الأدلة التي تدل بها على النسخ كلها موجهة ومردود عليها كما أحسن ابن كثير رحمه الله تعالى في توجيه الأدلة. نعم، لكن لو هذا قول المتقدمين يعني يستأنس به يكون أفضل. نعم، أما فقهاء الأمصار وعلماء الأمصار على هذا. نعم،
قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو، عن عكرمة في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو قال: ما يفضل عن أهلك.
نعم، ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو قال: ما يفضل عن أهلك. العفو يعني ما زاد. سألك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد عن حاجتك الأصلية وأنفقت فهذا محمود، هذا معنى العفو. فالعفو ما زاد، نعم، عن الحاجة.
قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى.
قال ابن الجوزي: والمفسرين في المراد بالعفو هنا 5 أقوال، أحدها أنه ما يفضل عن حاجة المرء وعياله، والثاني ما تطيب به أنفسهم من قليل وكثير، والثالث أنه القصد بين الإسراف والإقتار، والرابع أنه الصدقة المفروضة، والخامس أنه ما لا يتبين عليهم مقداره. نعم
سيادة شيخنا، في الكره
أي نعم،
في قوله تعالى: كتب عليكم القتال، قال إعلام السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآيات فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك، فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وقووا أمرهم الله تعالى بالقتال، وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر، لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب.
نعم،
قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، قال عن عكرمة قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فنسخ من ذلك نساء أهل الكتاب أحلهن للمسلمين.
نعم، يعني أن نساء الكتاب يدخلن في المشركات، فقلنا مشركات، لكن نسخ نساء أهل الكتاب من عموم، لماذا؟ عموم المشركات، ولا تنكح المشركات حتى أمن، فنسخ من ذلك نساء أهل الكتاب أحلهن للمسلمين. الحرائر يحل المسلم أن يتزوج الحرة الكتابية وأن يتصرب بالأمة الكتابية. نعم.
قوله تعالى ولا تنكحوا،
لكن لا يتزوج الأمة الكتابية، يتزوج الحرة الكتابية ويتصرب بالأمة الكتابية، ويتزوج الحرة المسلمة ويتزوج الأمة المسلمة عند الحاج، إنما الأمة الكتابية لا تتزوج عند الحاج. نعم.
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال عن عكرمة في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قال حرم المسلمات على رجالهم، يعني رجال المشركين،
ولا استثناء في ذلك، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. طب يستثنى من ذلك رجال أهل الكتاب؟ الجواب لا، لا يستثنى من ذلك رجال أهل الكتاب، هذا لا يستثنى منه أحد، إنما نساء أهل الكتاب نعم تستثنى، فيتزوج المسلم الكتابية اليهودية أو النصرانية، لكن لا يتزوج اليهودي أو النصراني المسلمة، وذلك لأن القوامة تكون للرجل والتأثير يكون للرجل، فإذا تزوج المسلم الكتابية فعسى أن تسلم، أما إذا تزوجت المسلمة الكافر فتفتن في دينها. نعم. طيب نقف عند وسألك عن المحيط، نقف هنا ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.